بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الثالثة من روايات التحليل، تحليل خمس أرباح المكاسب، الرواية التي يرويها يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذه الرواية من ناحية السند ورد في سندها محمد بن سنان. محمد بن سنان ما عندنا دليل على عدم توثيقه، وهو رجل معروف، إلا أنه لم يثبت لدينا لدى التحقيق الرجالي وثاقة محمد بن سنان، فهذا هو النقص الوارد في هذا السند. هنا ينقل عن نسخة من نسخ الوسائل تحت الخط، هنا ينقل عن نسخة من نسخة الوسائل أن الشيخ الحر رحمه الله، ليك نسخة مخطوطة، كأنما الشيخ الحر هناك كاتب بخطه الشريف، أو ما أدري بخطه الشريف أو استنساخ، معنى ما أدري، في تلك النسخة المخطوطة كاتب، وفي نسخة محمد بن سالم. فإذا كان هكذا يشتد الضعف، لأن محمد بن سنان على الأقل رجل معروف، وهناك من يقول بتوثيقه، في حين أن محمد بن سالم لا نعرفه، لا ندري من هو. على كل حال، فسند الشيخ الطوسي ضعيف، إما بمحمد بن سنان وإما بمحمد بن سالم، ولكن من حسن الحظ أن الشيخ الصدوق رحمه الله روى نفس الرواية بإسناده عن يونس بن يعقوب. وعيب سند الصدوق إلى يونس بن يعقوب على ما ورد في مشيخة الصدوق في من لا يحضره الفقيه، عيبه وجود الحكم بن مسكين في السند، إلا أن هذا العيب في نظرنا ليس عيبا، لأن الحكم بن مسكين قد روى عنه اثنان من الذين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن فقه، محمد بن أبي عمير والبزنطي، وعليه فالسند يتم، ولهذا أنا سميته بصحيحة يونس بن يعقوب. المهم الدلالة، بلحاظ الدلالة يبدو لنا أن الرواية غير دالة على المقصود، وذلك لأن الرواية تقول: تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت. لم يذكر أنه مضى على هذه الأرباح والأموال والتجارات سنة أو حل رأس سنة 500 مثلا، شيء ما ذكر، وإنما رأسا يقول: تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت. ظاهره هو أن الخمس قد تعلق بها في يد أفرض البايع الذي باع هذا الجنس أو هذا المتاع إلى هذا الشيعي المتدين، يبدو هكذا. وذاك البائع إما أنه ليس من الشيعة، ولهذا لم يكن يخمس. السنة عادة ما يؤمنون أصلا بخمس أرباح المفاسد، لم يكن يخمس. أو أنه كان شيعيا فاسقا لا يهتم بالخمس، ما يخمس، إما هكذا أو هكذا. فكأن يونس بن يعقوب كان يتصور أنه حينما وصل المال إليه ببيع، بهبة، بمعاوضة، كأنه كان يتصور أن عليه أن يخمس، وذلك لأن المال الذي وصله كان قد تعلق به الخمس من قبل، فعليه أن يخمس، كأنما هكذا يتصور. وهم هذا صعب علي المسكين، هو شنو ذنبه؟ هو لم يمضى على هذه التجارة سنة، أو لم يأتي رأس سنة الخمسية، هو يخمس بين الخمس ليس عليه وإنما على ذاك. فقال رحمه الله للإمام: نعلم أن حقك فيها ثابت، وأننا عن ذلك مقصرون، لأنه يصعب علينا أن نخمس تخميزا واجب على غيرنا ما كان علينا. قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا ليس من الإنصاف أننا نكلفكم بما تعلق بغيركم، موكو، هذا خلاف الإنصاف، من سوي هذا؟ هذا كلام الإمام. خب، هذا يعني أن الخمس المتعلق بأرباح من لا يخمس لا يجب على هذا الشيعي المتدين الذي هو يخمس، هذا معنى. وهذا كما ترون أجنبي مع المقام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، قد مضى حينما كنا ندرس أدلة تعلق الخمس بأرباح المكاسب، مضى تصريح بهذا الخمس من قبل عدد من الأئمة، وشرحنا أن الضغط على الشيعة والتأكيد على هذا الخمس كان يتدرج من زمان الإمام الصادق وإلى زمن الأئمة المتأخرين، الإمام الهادي والعسكري، ويوما على يوم كان الأئمة سلام الله عليهم يشددون على موضوع خمس أرباح المكاسب. لكن بدايته حصلت حتى في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، ومضت رواياته. عندئذ نقول تلك الروايات هي أيضا تشهد على هذا التفسير الذي ذكرناه للحديث، تفسير بأنه هذا مقصود الإمام سلام الله عليه يقول: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. مقصود هذا يعني أن الخمس الذي تعلق بغيركم ما نأتي نستخرج من أموالكم، هذا الشيء ما يصير، هذا خلاف الإنصاف، لابد، يجب أن، يعني هذا المعنى الذي، هذا المحمل الذي شرحناه، لو أن أحدا أراد أن يناقش فيه ولم يثق ولم يطمئن بأن هذا هو ظاهر الحديث، بس على الأقل حتى لو لم يطمئن بأنه هو ظاهر الحديث، هذا احتمال، الاحتمال يجب الإجمال، يسقط الحديث عن الاستدلال، قل لا، هذا هم لا. لكن نفس تثبيت الخمس على أرباح المكاسب في الروايات الكثيرة التي بدأت من زمن الإمام الصادق واشتدت يوما على يوم، هذا شاهد على هذا المعنى اللي قلنا، وهو أن المقصود كان من هذه الرواية نفي وجوب الخمس على الشيعي على مال انتقل إليه من غيره، هذا المقصود. وإلا لو لم يكن هذا المقصود، وإنما أصلا مقصود أننا إذا نأخذ خمس من الشيعة، خمس أرواح المكاسب، هذا خلاف الإنصاف. لو كان هذا معنى الرواية، ما أنصافناكم لو كلفناكم ذلك اليوم، يعني لا، أنتم الشيعة مستثنين من التخميس، من تخميس أرواح مكاسبكم، لأنه هذا خلاف الإنصاف. أنتم مضطهدين، أنتم أعلان في ليس لستم في أيام دولتنا، أنتم في أيام دولة النفاق، في أيام الدولة الباطلة، وليس من الإنصاف. لو أن أحدا أراد أن يفسر الحديث بهكذا تفسير، إذن بماذا يفسر روايات خمس أرواح المكاسب؟ هل من المعقول أن نقول أن الإمام كان أحيانا منصفا وأحيانا غير منصف؟ ما أنصفناكم لو كلفناكم ذلك اليوم، لكن الإمام الهادي صار غير منصف. يعني ما ممكن حمل مثلا مطالبة الإمام الهادي بالخمس، ما ممكن حمله حتى على نسخ التحليل، حتى هذا ما ممكن. يعني نقول افرضوا الإمام الصادق حلل، ودعنا عن النص الوارد من نفس الإمام الصادق والذي يوجب خمس، نقول الإمام الصادق حلل، الإمام الهادي نسخ التحليل، حتى هذا ما ممكن أن نقول، لأن التعبير ورد عن الإمام الصادق بتعبير ما أنصفناكم، هكذا عبر، ما قال حللنا لكم، نقول خب الإمام الصادق حلل، الإمام الهادي رفع التحليل، هذا يصير. لا، بتعبير ما أنصفناكم. فعجب الإمام الصادق كان منصفا والإمام الهادي غير منصف، معقول هذا؟ يعني حتى الجمع بمسألة نسخ التحليل ما ممكن، فينحصر فيما أشرنا إليه من أن مقصود الإمام الصادق أصلا لم يكن تحليل خمس أرباح المكاسب للشيعة، إنما مقصوده تحليل خمس مال انتقل إلى الشيعي المتدين وكان قد تعلق به الخمس. والفتوى أيضا جارية على هذا، يعني عادة المشهور هكذا يقولون، لو أن شخصا لا يخمس سواء كان سنيا لا يؤمن بالخمس، أو كان شيعيا يؤمن بالخمس لكنه عاصي ما يخمس، وانتقل منه مال إلى شيعي المتدين، المشهور هو هذا، يقول لا يجب على هذا الشيعي أن يخمس. نعم، إذا بقى المال عند سنة أن ابن يخمس باعتبار تعلق الخمس بماله هو، هذا هو المعروف أيضا بين فقهائنا. وأنا قديما، أنا شخصا قديما كنت أحتاط في مسألة الإرث، فإن هذا الانتقال تقع في أيدينا. شنو العبارة؟ تقع في أيدينا والأرباح والأموال وتجارات. خب هذا كيف تقع في أيديهم؟ بأي شكل؟ بالنقل والانتقال، بالهبة، أو بالموت. مثلا أفرضوا والده لم يكن يخمس لأنه لم يكن شيعي أو كان فاسقا، مات الوالد، انتقل المال إلى الولد، إلى الابن، هل على الابن أن يخمس إذا بقى؟ يعني هل عليه أن يخمس الخمس الذي تعلق بهذا المال قبل الموت؟ يعني وهذا في باب الموت يوجد عدة مسائل. مسألة أن إنسان مات في أثناء سنته قبل تعلق الخمس به، فهل على الوارث أن يخمس؟ هذه مسألة، بحجة أنه هذا حينما مات الباقي كله أصبح فائضا عن المؤونة، فمؤونته إلى لحظة حياته حينما مات كل هذا أصبح، وإن كان رأس السنة ما واصل، رأس سنته بعد ما واصل لم يقل، فعلى الوارث أن يخمس لأنه هذا كان فائضا للمؤونة، ما يرث كله، يرث ما عدا خمس. هذه مسألة، هذه المسألة عادة الفتوى ما تكون الشكل، يعني لا يفتى بتخميس إرث من هذا القبيل له، وإنما هذا الرجل هذا الوارث إذا حل رأس السنة على إرثه عند قد يخمس، إن قلنا بوجود بتعلق الخمس بالإرث، والذي هو أيضا محل كلام أنه أساسا هل يتعلق الخمس بمال الإرث أو لا، هذا محل بحث لعلنا لابد المفروض أن نبحثه بعد ذلك. أما مسألتنا الآن ليست هذه، مسألتنا أنه تعلق الخمس بهذا المال قبل موت المورث، صار رأس سنة واجب عليه الخمس إلا أنه لم يخمس، إما لأنه لا يؤمن بالخمس وإما لأنه فاسد. فهنا هل على الوارث أن يخمس؟ يعني يدفع الخمس الذي تعلق بالمال قبل موت المورث؟ عادة الفتوى هذه، الفتوى أنه عليه أن يخمس لأنه تعلق الخمس بالمال قبل موت المورث، فحينما مات هذا المال كله ليس تركة، وإنما أربعة أخماسه تركة، خمسه لأهل الخمس مو ملكة أصلا حتى ينتقل إلي بالإرث. هذا هو الفتوى المشهور المعروف. أنا عملا كنت أحتاط، فحينما كان يأتيني شخص من هذا القبيل ويخمس كنت أقول له انطيني الخمس آخذ من عنده ثم أحلل إليه، هكذا كنت أفعل، وكان سبب احتياطي أني كنت أحتمل أن يكون هذا داخل في إطلاق هاي الصحيحة، صحيحة يونس بن يعقوب، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، هذا احتمال أن نطبق على هذا الإرث، نعلم أن حق الإمام فيه ثابت، الإمام يقول لا ما أنصفنا ما نأخذ، كان منشأ احتياطي هذا. ولكن الذي أستظهره الآن هو أن هذه الرواية ناظرة إلى ما ينتقل إلى هذا الشيعي المتدين لا بالإرث وإنما بتجارة بربح بمبادلة قل بهبة، الهبة أيضا ربح، لا بالإرث، والسر في ذلك، السر في هذا الاستظهار هو لنعرف ما معنى قوله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ما معنى العبارة؟ أنا الذي أفهم هذا أنه يقول أنت تتحمل ثقل شخص آخر لا لشيء إلا لأن ذاك الشخص الآخر إحنا الأئمة ما نقدر نأخذ منه حقنا لأنه خارج عن سلطتنا ولأنه فاسق إن كان شيعيا وغير مؤمن بالمذهب إن كان سنيا فما نقدر نأخذ من عندك نجي نأخذ منك هذا معناه إضرارك وهذا خلاف النصف ذلك لأننا لو كنا نأخذ الخمسة من نفس ذاك السني أو من نفس ذاك الفاسق كما سيكون ذلك عند قيام دولة الإمام عجل الله فرجه إن بقي سني أو فاسق فقتل. لو كنا نأخذ من ذاك أنت هذا الضرر ما كنت تتحمله لأنه هو بالمبادلة انتقل إليك 1000 دينار أو بالهبة وهب إليك 1000 دينار إحنا كنا ماخذين خمسنا منه عندئذ هذا 1000 الذي هو نقل إليك بهبة أو بمعاوضة نقله وهو صافي مصفى فأنت كنت تحصل على هذا 1000 بينما بسبب عجزنا عن أخذ حقنا منه هذا الثقل الآن نحمل عليك أنت نقول يلا أنت تعال خمس هذا 1000 دينار هذا خلاف الإنصاف أما في باب الإرث فليس الأمر كذلك فإنه في باب الإرث لا فرق في النتيجة بين أن يأتي الإمام ويأخذ الخمسة من الميت قبل موته وبين أن يأخذ الخمسة من الوارث هذا بعد ليس خلاف النصف فإنه لو أخذ الخمسة من الميت قبل موته فبالتالي أنا راح أرث أقل من الشيء الموجود لأن الخمسة أخذه الإمام ولو أخذ الخمسة مني بعد أن مات ذاك خب هم أحصل نفس الذي كنت أحصل لو كان يأخذ الخمسة من ذاك فهذا ليس خلاف الإنصاف لم يضررني الإمام بتخميس الإرث بينما في حال حياتي حينما أخذ شيء ويجي الإمام يخمسه معناه أن الإمام يضررني لأنه في حال حياتي لو كان يأخذ الخمس من ذاك وذاك كان سيعطيني 1000 دينار صافي مصفى مخمس بعد أنا ما أتضرر أما في مسألة الموت مو هيك في مسألة الموت لا فرق بين أن يأخذ المال من الميت قبل أن يموت يأخذ الخمس أو بعده كل ضرر ما يتوجه لي النتيجة نفس النتيجة لا أدري هل استطعت أن أوضح مقصودي أو لا وبهذا ننتهي إلى أن عدم تخميس من انتقل إلى الشيعي المتدين لا يشمل باب الإرث إنما يشمل باب الأرباح والتجارات وهما التعبيران الواردان في هذا الحديث الأرباح والتجارات الإرث لا يسمى ربحاً ولا تجارات فقط الكلمة الموجودة في هذه الرواية والتي قد يتخيل فيها الإطلاق كلمة والأموال يقول تقع في أيدينا الأرباح والأموال الأرباح والأموال وتجارات خب كلمة أرباح واضح أنه ما يشمل الإرث كلمة تجارات هم واضح أنه ما يشمل الإرث يبقى الأموال قد يقال الأموال تشمل الإرث ولأنه هذا وقع في يدي مال ولو عن طريق الإرث وعندئذ الإطلاق نبطله بهذا البيان الذي شرحناه خب أنا ما أدري مقصودي صار واضح أو لا إن صار واضح فبها ونعمت وإذا ما صار واضح إذن صلوا على محمد وآل محمد أنا تكلمت من المصدر واضح؟ بعدين انتهينا من الحديث عن هذه الرواية، نأتي إلى الرواية الرابعة. مو هذه الرواية الثالثة كانت مو؟ صحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام. الحديث العاشر من الباب الرابع من الأنفال. أنا كاتب الحديث العاشر لكن يبدو أنه خطأ. ها؟ صفحة بال يا وسائل البس بس مسائل مال 547. بل صح الحديث العاشر صح بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم. بس نحن مهما كنا عاصين مذنبين مخطئين، لكن نحمد الله على أننا نجد برد حبهم في كبدنا بشكل واضح، ونحمد الله على ذلك. على كل حال، من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم. قال: قلت جعلت فداك. ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة. لو كان ولد زنا قد لا يحبنا، لكن حبنا دليل على طهارة المولى، طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة سلام الله عليها: أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيب. خب، من ناحية السند لا إشكال في السند، من ناحية الدلالة واضح أن المسألة راجعة إلى الفيء. لسا المقصود كل الفيء حينما ينال الشيء شيئا من ذلك الفيء، أو المقصود خصوص الجواري النساء المسبيات وذلك بقرينة هذه، بقرينة أنه ليطيب لآباء شيعتنا. واضحة المسألة، واضحة أنه لا علاقة لها بخمس أرباح المكاسب. ولو فرض، وهذا فرض غير واقعي، لو فرض أنه فيه إطلاق، ومن الواضح أنه ليس فيه إطلاق، أقول لو فرض أن فيه إطلاق لأرباح المكاسب، عندئذ الرواية، هذا كلام أمير المؤمنين وفاطمة سلام الله عليهما، والروايات الواردة عن الإمام الصادق فصاعدان الدالة على ثبوت الخمس أرباح المكاسب، إما أن تفسر هذه الرواية وتوضح أن المقصود كان إذن الفيء، كما هو التعبير الفيء، لم يكن المقصود أرباح المكاسب، إما هكذا، وإما لو فرض أن فيه إطلاق وليس فيه إطلاق، خب واضح أن هذا الإطلاق إذا نسخ، يعني الإطلاق ولائي تحليلي، مو حكم شرعي، إطلاق ولائي نسخ في زمان الأئمة المتأخرين. فعلى كل تقدير لا نستطيع أن نتمسك بهذه الرواية. بعد ذلك أظن نصل إلى الرواية الخامسة، صحيحة أبي سيار، هذا نؤجله إلى غد إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.